ومثل ما يعرف الآن بالعمليات الكيميائية التي شخص ينتحر أو يوقع نفسه في التهلكة ليقوم بقتل مجموعة من الأعداء ثم يقتل نفسه، وإذا عمل هذه الحركة عمل أضعاف أضعافها في المسلمين. على كل حال أنا أقول إن هذه المسائل اجتهادية، ولا قد يكون بعض الناس له اجتهاد فيها، لكن النظر في قواعد الشريعة ومقاصدها يفيد كثيرا في هذا المجال. ثم ما دام الإسلام لم يكلفك هذا فأنت في غنى عن أن توقع نفسك في ذلك. وأهم شيء أن تضع الذمة، يبذل الإنسان فيما يستطيع، والإسلام لا يكلفك ما لا تستطيع. أخيرا يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ففي ضرر الإنسان قد يكون خاص وفي ضرر عام، فالضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام عن الأمة. هذا يحصل في مثل القصار وفي مثل الحدود وفي مثل أيضا إيقاف المتلاعبين سواء في مجال التجارة أو في مجال الصحة أو في مجال مرافق الناس العامة، لأن مصالح الأمة هي التي ينظر إليها. أما الأفراد فإنه قد يتحمل ضررهم في سبيل مصلحة الأمة. نعم. ومثله مثلا لو أن إنسان له بيت في شارع عام ورؤي من المصلحة أن الشارع يفتح لمصلحة المسلمين العامة فيؤخذ بيته ويحمل ولو كان لا يريد، لأن مصلحة المسلمين مقدمة على ما يقع عليه المرض الخاص. نعم. لو أن إنسانا أراد أن يعمر عمارة وسد الشارع وضع الحديد والإسمنت والبلك وسد الشوارع، يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح. أدرجها تحت أي القواعد؟ الضرر يزال أو الضرر يرفع بقدر الإمكان. نعم. في سؤال في القاعدة هذه، أيهما قاعدة مهمة يحتاج الناس إليها غاية الاحتياج في كثير من مجالاتها؟ يقول فيها الناظم: وأصلها قول النبي لا ضرر ولا ضرار حسب ما قد استقر، قالوا وينبني عليها ما لا يحصر أبوابا سهل مقالا. هذا ما يتعلق بالقاعدة الرابعة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الخامسة قاعدة العادة محكمة، ذكرتم أصلا قبل في السؤال، ذكرتم في قاعدة الضرر لا يزال بضرر أنه لا يزال الاعتداء على الإنسان بقتله، فماذا عن الصائم إذا لم يستطع دفعه إلا بقتل؟ جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: قاتلت. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: أرأيت إن قتلني من قبل؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. لكل حال عن هذه دفع الصائم لكنه ضرر ينبغي يدفع، لكن يدفع بقدر الإمكان، يدفع بقدر الإمكان. الحقيقة أننا لا نستطيع أن نفتح مجال قضية الدفع الناس، المعنى أن كل واحد يحط سلاحه في جيبه وفي جنبه ويمشي، وكل من وقف له أطلق عليه النار، حصلت الناس في المشاكل. فإذا سد هذا المجال، وإذا حصل الضرر يدفع بقدر الإمكان، الضرر يدفع بقدر الإمكان. كيف نجمع بين رد السلع المعيبة وقاعدة الأصل الصفات العالية والعدم؟ ما هي تنافي يا أخي؟ ليس تنافي، رد السلع إذا ثبت أنها معيبة فلك الخيار في عيبه، والأصل في الصفات العالية والعدم إذا أحدثت فيها عيبا أنت. إذا كانت المفسدة فردية والمصلحة جماعية فهل تطبق القاعدة هنا أيضا أم هناك تفصيل؟ هذه تندرج تحت قاعدة تتحمل الضرر الخاص في سبيل المصلحة العامة، لكن من يقرر المصالح؟ هذه نحن مهمة أيضا، من الذي يقرر المصلحة والمفسدة؟ أهل العلم، ما هو أنت، أهل العلم هم الذين يقررون، ولو رجوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منه. عدم الأخذ من العلماء هو الذي أوقع كثيرا من الناس في مشكلات، وإلا كان يسعى الإنسان أنه يضع المسؤولية على العالم. وجمع طلبة العلم إن شاء الله داري أهل اجتهدوا وبينوا ووقفوا مع أهل العلم وتعاونوا وإياهم في سبيل دفع الضرر عن الأمة. وأخطر ما في الأمة أن يكون هناك انفصام بين العلماء وبين طلاب العلم، وبين العلماء وبين الدعاء، وبين العلماء وبين المحتسبين. ما الفرق بين القاعدة التاليتين؟ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وإذا تعارض المفسدتان دفع أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. يكاد يكون بينهم تقارب، يعني خف الضررين أو تعارض المفسدتين وأخذ أخفهما ودفع عنهما متقاربتان. إذا تساوت المضرتان فأيهما يقدم؟ تترك تركان جميعا، مضرة لا تفعل. قد يقول الإنسان أني إذا عملت شيئا فإنه سيتسبب ضرر مثل الضرر، والضرر لا يقابل بضرر. يسأل عن تخلل بعض البرامج أحيانا شيء من الموسيقى، أين احتجاج إلى وجدت المحاسب والغير، لكن يلغى نفس الموسيقى، أما غيرها ما هو مفيد فلك أن تسمع. هل يجوز أن أوقع نفسي في ضرر حتى أمنع حدوثه على شخص آخر؟ الضرر لا يزال بمثله. منع الماء بين يدي المصلي إذا اتخذ فطرة، لو قاتل المصلي فمات فلا شيء عليه، هذا في قاعدة الضرر إذا. والله يا أخي أنا ما يعني الصلاة صلاة ليست مناطحة. ما الحكم في من يعلن بوجود جماعة بهجوم جماعة من المشاغبين على المنازل بسرقة فيها ولم يخرج من مزيدة للهروب ولينسى للملاقاة فيه، إذا كان يستطيع أن يقابلهم فلا بأس. طيب، أما إذا لم يستطع فلا يقيد نفسه بالتهدف، بل عليه أن يتخذ الوسائل التي تمنع شرهم ولا يوقع الضرر في نفسه. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هل تقيد بما لو تساوت المفسدة والمصلحة مطلقة؟ كل المفاسد مدروءة قبل أن تجلب المصالح، وهذه المسائل كثيرة فيما إذا اختلط، إذا اختلط الأشياء، اختلط زوجته بأجنبية، إذا اختلط عنده شيء محرم بشيء حلال، فدرء المفاسد أن يتركها كلها أولى من أن يجلب مصلحة. القاعدة الخامسة والأخيرة، قاعدة العادة محكمة. أهمية هذه القاعدة تعريف العادة والعرف. الفرق بين العرف والعادة، معنى هذه القاعدة الأصل فيها وأدلتها ما ضابط العرف المعتبر، الاستعمالات الفقهية للعرف والعادة، شروط اعتبار العرف والعادة، أقسام العرف، أحوال العرف والعادة أمام النصوص الشرعية، أمثلة تطبيقية للقاعدة، القواعد الفرعية المتفرعة عن قاعدة العادة محكمة. أهمية القاعدة، الشرع جاء لمراعاة أحوال الناس، جاء الشرع لمراعاة أحوال الناس واعتبار أعرافهم وعاداتهم، فما كان من عاداتهم وأعرافهم مخالفا للشرع هذبه وبينه، وما كان من عاداتهم موافقا للشرع فالإسلام أقرهم عليه، بل إنه جعل اعتبار العرف والعادة نصيبا من الرجوع إليها أو إليهما عند تقرير بعض الأحكام الشرعية. ولذلك فإن للعرف والعادة أثرا كبيرا في القواعد الفقهية، وللعادات والأعراف سلطان على النفوس وتحكما في العقول. وموضوع هذه القاعدة اللي هي القاعدة العادة المحكمة يبين ما تتمتع به الشريعة من مرونة ومن سعة، وما تستجيب له قواعد الشرع ومقاصد الدين من حل كثير من المسائل والحوادث والنوازل والمستجدات. ومن أمعن النظر فيها أدرك سعة آفاق الفقه الإسلامي وكفاءته الكاملة لتقديم الحلول الناجحة والناجعة للمشكلات الجديدة وصلاحيته لكل زمان ومكان. ومن أهمية هذه القاعدة أن أهل العلم تكلموا عليها في كتب القواعد، بل إنه أفرد فيها مصنفات، فأفرد ابن عابدين لها رسالة بعنوان شذا العرف في أحكام العرف، وللدكتور أحمد أبو سنة رسالة في الموضوع، وللدكتور صالح عوض رسالة في الموضوع أيضا، وللدكتور أحمد المبارك رسالة فيه. ما معنى العرف والعادة؟ العادة في اللغة الديدن، فلان عادته كذا أي ديدنه وذأبه، والمراد من العادة عند أهل العلم أو في الاصطلاح هو ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة عند ذوي الطباع السليمة، لكن عرفها ابن نجيم الأشباه النظار عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة عند ذوي الطباع السليمة. وعرفها القرافي رحمه الله لأنها غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها، غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها. هذا هو تعريف العادة. أما العرف، فالعرف هو الجميل في اللغة، الجميل والمستحسن من الأفعال. وفي الاصطلاح هو ما استقر في النفوس واستحسنته العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول واستمر الناس عليه مما لا ترده الشريعة. هو ما استقر في النفوس واستحسنته العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول واستمر الناس عليه مما لا ترده الشريعة وأقرتهم عليه. وعرفه الشيخ الزرقاء العرف بأنه عادة الجمهور من الناس من قول أو فعل، عادة الجمهور من الناس من القول أو فعل أو من قول أو فعل. وبناء عليه يتبين لنا الفرق بين العرف والعادة. هل هناك فرق بين العرف والعادة؟ من أهل العلم من لا يفرق بينهم ويرى أنهما بمعنى واحد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هناك فرقا بينهما، فالعرف عادة الجماعة والعادة هي ما يعود ويتكرر سواء كان من فرد أو من جماعة، فتكون العادة أعم من العرف. العادة تشمل العادة الفردية، بينما العرف ما تعارف عليه الناس في مجموع فلا يدخل فيه الأفراد. فإذا بينهما عموم وخصوص، فكل عرف عادة وليس كل عادة عرفا. يعني العادة أعم من عرف، العادة للأقوال والأفعال، قصدي للأفراد والمجموع، بينما العرف للمجموع فقط. ما أقول عرف ولا أنه يعمل كذا، لكن أقول عادته أنه يعمل كذا. فالعرف عرف الجماعة، ولهذا عرفها أهل العلم بأنه عادة جمهور من الناس أو جماعة من الناس على قول أو فعل. عرفنا الفرق بين العرف والعادة ولا نايمين؟ نايم دخل واضح، أو السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. عرفنا الفرق الآن بين العرف والعادة، أيهما أعم؟ العادة أعم من العرف، لأن العادة تشمل عادة الفرد والمجموع والعرف في المجموع فقط. ما معنى قاعدة في العادة محكمة؟ ايش معنى العادة محكمة؟ معنى هذا أن عادة الناس وما تعارفوا عليه يجعل حكما لإثبات الأحكام الشرعية، أي أن للعادة في الاعتبار الشرعي حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات، فتثبت تلك الأحكام على وقت ما تقضي به العادة أو العرف. طبعا إذا لم يكن هناك نص شرعي يخالف هذه العادة، طبعاً الأصل أننا نرجع إلى النصوص، إلى الأدلة من القرآن والسنة، فإن لم نجد فننظر إلى اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم والسلف. ثم عندنا باب اللغة، باب واسع، فإذا لم نجد في اللغة في النقل ولا في اللغة ما يثبت ذلك الحكم فإننا نعود فيه إلى عرف الناس. ولهذا ذكر الإمام السيوطي وابن مجين والقراهم وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيضا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وفي الطرق الحكمية إلى رد كثير من الناس من الأحكام لأعراف الناس وعاداتهم. ولهذا فإنه يجب على طالب العلم وعلى المفتي والمجتهد والقاضي أن يعرف أعراف الناس وأن يعرف عاداتهم وأن يفقه أحوالهم ووقائعهم حتى يصل من خلالها إلى معرفة ما يريدون من القضايا، ومن ثم تشخيص الحكم المناسب في كل قضية من القضايا. ومعنى محكمة من التحكيم، ومعناه أنها تكون فيصل، تكون فيصلا عند النزاع ومحلا يرجع في الحكم إليها. أصل القاعدة ودليلها، من أدلة هذه القاعدة وأصولها ما ورد في القرآن الكريم وفي السنة وفي الآثار. فمن القرآن قول الله عز وجل: قل العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهل. العرف هنا عن المعروف، يعني ما تعرف عليه الناس من الأمور الحسنة والجميلة. هذا قول لبعض أهل العلم. ومنه قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم. على الشاهد من أوسط ما تطعمون أهلكم، يعني ما تعرفتم عليه أنه الوحيد، من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم. من أين لنا نعرف ذلك؟ في العصر. أيضا في مسألة النفقة: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المكفر قدره متاعا للمعروف حقا على المحسن. ولهذا في تقدير النفقة يرجع إلى العصر، الغنية لها مال الأغنياء والفقيرة لها مال الفقيرات والمتوسطة لها مال المتوسطات والراشدة. من أين نعرف هذا؟ بالعرف. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما حينما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني. فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. المعروف هنا يعني ما يتعارف عليه، أي لا تأخذين شيئا كثيرا لست بحاجة إليه، ولا تأخذ شيئا قليلا يضرك ويضر أولادك، ولا يكفي إن نفقت عليك وإنما خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. ومن أيضا الأدلة أثر ابن مسعود رضي الله عنه وروي مرفوعا وروي موقوفا، لكنه لا يستشهد مرفوعا وإنما يستشهد موقوفا، وهو قوله رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وفي شك أن المسلمين والمؤمنين لهم اعتبارهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في أرض، فالناس من أثنى عليه خيرا فهو إن شاء الله في خير، وما رأوا حسنا فهو حسن، لأنه لا يمكن أن يستمر على ضلال ولا على منكر. طبعا هذا كله فيما ليس فيه نص، السلطان للنصوص، لكن فيما ليس فيه نصوص يرجع فيه إلى الأعراب. ولهذا نتحدث الآن عن شروط اعتبار العرف. هل كل عرف وكل عادة تعتبر؟ وإلا هناك شروط للأعراف والعادات المقبولة والمعتبرة. نعم، نقول هناك أربعة شروط. الشرط الأول: أن لا يخالف العرف نصا من الكتاب ولا من السنة. اثنين: فلو تعارف الناس مثلا، لو تعارف الناس على أن شرب الدخان لا بأس به، ولا على تقديم مثلا الخمر في ولائم، لو تعارف الناس في إنسان ما على هذا، أن هذا يعتبر؟ هذا ما يعتبر. لا بد من شروط العرف أنه لا يخالف نص من القرآن والسنة. اثنين: أن يكون العرف أو العادة مضطردا غالبا، مضطردا وغالبا، مضطردا يعني مستمرا بحيث لا يتخلف في بعض الأحيان، يعني أصبح مضطردا بمعنى مستمرا ودائما، حتى إنه أصبح مثل الطباع التي يطبق الناس عليه، أو غالبا بمعنى أنه موجودا في أكثر الأحيان أو في أكثر الحوادث أو الأماكن، يعني ليس نادرا أو ليس قليلا أو ليس خاصا أو محصورا في فئة أو في مكان. لا بد أن يتعارف الناس كلهم أو أهل المدينة كلهم على هذا الشيء. فإذا تعارف مجموعة من الناس أو كان عادة لفئة من الناس فهذا ليس معتبرا، بل لا بد أن يكون مضطردا بمعنى مستمرا لا يتخلف، وغالبا بحيث أنه في عند أكثر الناس. الشرط الثالث: أن يكون العرف سابقا، سابقا قائما لا طارئا، لا طارئا، أن يكون العرف موجود ومستمر وقائم موجود، ليس طارئا ومستجدا، لأنه لو كان طارئا ومستجدا فمعناه أنه ليس بعرف، لأن العرف ما تعرف عليه الناس كان قديما وموجودا وحالقا للواقع أو للحال، أما العرف الطارئ فلا عبرة به. الشرط الرابع: أن لا يخالف شرطا بين المتعاقدين، أو يصرح بخلافه. فمثلا من عادة الناس أن يمضوا مع الله ولا حتى في الأعمال، لو استأجرت لك عامل الآن تريده يعمل لك عامل، ثم أنت عارفين على أن الأفضل ما هي على يمضي معه ما في شيء، أليس كذلك؟ فإذا قال رب العمل صاحب العمل لي عامل ترى أنا أريدك أن تشتغل يوم الجمعة، فهذا شرط اتفق عليه على خلاف الأصل. فهذا معنى قولنا أن لا يغالب العرف شرطا بين متعاقدين أو تصريحا لخلافهم. إذا شروط اعتبار العرف أربعة: أن لا يغالب نصا من الكتاب والسنة، أن يكون العرف سابقا وليس ضارئا، الثالث أن يضطرد أن يكون مضطردا أو غالبا، الرابع أن لا يصرح بخلافه أو لا يخالف شرطا بين المتعاقدين. العرف أقسام، العرف أقسام، في عرف عملي، عرف عملي كأن يعرف بين الناس أو يعتاد الناس على شيء من الأمور الفعلية أو العملية في معاملاتهم، كما لو اعتادوا على أن يوم الجمعة مطلقا، أو على أنه إذا كان هناك اتفاق بين متعاقدين في بيع فالدلالة مثلا على المشتري، الدلالة أو ما هو موجود بين مكاتب العقار، تكون مكتب العقار يأخذ 2.5%، هذا عرف عملي يأخذون 2.5% من المشتري، أو يتفقون الناس مثل أصحاب الناقلات أو الحاملات الكبيرة هي أن تفريغ الحمولة أو قيمة الحمولة والتحميل والتنزيل على المشتري، هذا عرف عملي. نعم. أو يعتاد الناس في بعض البلدان على أن النهر في الزواج فيه مقدم وفيه مؤخر، هذا عرف عملي يسري. أو يتفق الناس في بعض الأماكن أن دفع الأجار يكون أول ما يستأجر الإنسان، أو يكون دفع الأجار على مثل آخر الشهر، أو يكون على مرحلتين مثل في السنة، نصف في أول الاستئجار ونصف الآخر بعد مضي نصف المدة، أو هكذا. فكل ما يتعرف عليه الناس الأمور العملية أي واحد يعرف فيها، لأن الناس معتادون على ذلك. فيه عرف نظر قوي كما لو اعتاد الناس مثلا في بعض البلاد وفي بعض الأماكن على تسمية الدابة للحمار مثلا، تسمية الدابة الحمار فقط، وبعضهم يسميها الفرس، هل يتعرف عليها الناس؟ بعض الناس يقول تغطينا رأسا، تغطينا رأسا من الذبيحة، شريط يريد ذبيحة كاملة فقط، ما يريد رأس فقط، يريد ذبيحة كاملة، لكنه يقول أعطنا رأس، أو يقول أعطنا رأس من الأطعمة أو من الأطعمة من الذبيحة، يريد رأس غنم، يريد غنم، ما يتعرف عليه الناس، أو بعض الناس يسمي اللحم فقط للغنم، أو يسمون الخبز مثلا العيش ولا البر ولا الحب، هذه اختلف فيها الناس. فهذه الفاظ او اعراف لفظيه او قوليه، يعني تعلم الالفاظ، وكل منه اختبار وكل له اعتبار. ايضا من اقسام العرف ينقسم بحسب شموله، بحسب شموله وانتشاره الى قسمين: عام وخاص. فالعام هو ما يشترك فيه غالب الناس في جميع البلاد على اختلاف الأزمان والبيئات والمستويات. فالناس مثلا متفقون أو متعارفون على أن كل ضيف يأتي فإنه يقدم له الطعام. ما عرفنا أحد من الناس أن اللي يقدم الطعام هو الضيف، وإنما الضيف الذي يقدم له الطعام. ثاني عرف خاص، وهو العرف الذي يختص ببلد الرجال أو فئة من الناس دون أخرى، كما ينقسم العرف من حيث اتفاقه مع الشريعة أو تعارضه معها إلى قسمين: عرف صحيح وعرف فاسد. فالعرف الصحيح هو ما تعارف الناس عليه وليس فيه مخالفة لنص شرعي، فهذا عرف صحيح، هذا تقديم المهر وتأخيره، مثل تعارف مع الناس على أن الهدايا إذا قدم الإنسان هدايا لقريبته أنها لا تحتسب من المال، بناء عليه لو أن الزواج لم يتم ما يرجع الهدايا له. فهذا عرف وليس فيه من يخالف نص من القرآن والسنة، عرف صحيح معمولا به. وفيه عرف فاسد، كما لو تعرف الناس مثلا على اخذ نسبه تجار، اخذ نسبه ربويه، هذا عرف فاسد لانه خالف نصا من القران والسنه وهو وجود الربا. اذا تبين لنا ان العرف والعادة ما من النصوص الشرعية إما أن تكون معتبرة وصحيحة، وإما أن تكون غير معتبرة فتكون فاسدة. نعم. من أمثلة العرف والعادة التي اعتبرها الإسلام العادة في دم الحياة، يختلف هذا الاختلاف عوارض النساء، اختلاف أيضا وزانهم، اختلاف مناطقهم. أيضا اختلاف مدة النساء وعدد أيامه، هدايا الخطبة وعدم اكتسابها من المهر، الكفاءة في الزواج أيضا، وإن كان هذه مسألة يعني حتى تدخل فيها قاعدة الضرر والمزاج، إذا كان الإنسان سيزوج إنسانا ليس من عرف بلده تزويجه، وقد يكون تزويجه يسبب ضررا او قطيعه او مشاكل، فلولا ان لا يكون ما كسر الله الا البنات ولا كسر الله الا الرجال، فينبغي الانسان هو خير من براعي هذا. في الجموع مثلا غير السلف جاء الاسلام وهذه الجموع موجوده، غير السلف وهو تقديم السنة وتأخير المثنى، عقد الاستثناء، أي استثناء، سقوط الصنعة الآن، خياطة، نجارة، شدادة، كل هذه العقود أيضا تعود إلى عادات الناس وما تعرف عليه.
أن هذه عقود السلم والاستثناء ظهور معلومة، لكنها أيضا جاء الإسلام بإقرارها تمشيا مع ما تعارض عليه النص. في العقوبات التأجيل يجوز، القاضي يجوز الوالي تأجيل له أيضا. ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى أن الناس وقعوا في شرب الخمر ورأى أن الحاج تقتضي إلى أن يزاد عليه الحج أو حتى يعني تأجيرا زاد إلى 80، وإن كان الرسول ما جلد إلا 40 وأبو بكر جلد 40. ولهذا يقول رضي الله عنه: يجد للناس من الأقوياء بقدر ما أحدث من الفجور. الحلم في السرقة، الحلم في السرقة وش مرده؟ والشرب السيارات الآن، شرب العرف، شرب الأموال، شرب الأبواب والثمار، هذه تختلف باختلاف الأعراف. والقاضي هو الذي يحكم، وحتى بوانب الفتيا والقضاء ينبغي على المفتي والقاضي أن يعرف أعراف الناس حتى من خلالها يحكم. طيب، اختصار حتى لا ندخل عليكم. والعرف جرى أنه لا يطال الدرس أكثر من ساعة. نعم، عرفنا كل الفوائد والقواعد المتفرعة عن قاعدة العادة والحفظ الشرعي. القاعدة الأولى: استعمال الناس حجة يجب العمل بها. قاعدة العرف: استعمال الناس حجة يجب العمل بها. لا يجي واحد يقول الحجة في كتاب والسنة، ولا لا متفقين ما بيننا خلاف ان كتاب السنة هما الأصل، لكن نحن نتحدث عن ذكرنا بضروب العرف أن لا يخالف نص من كتاب السنة. لكن استعمال الناس حجة يجب العمل بها. أنا في سوق التجارة لا أشتري، لازم أشير على ما يشتري الناس. أنا الآن اشتريت سيارة يجب تسدد فلوسها في أي نقل تسدده، وأنا هنا بالريال استهدد ولا لا؟ ما أسدد بالدولار ولا أسدد بالدينار ولا بالجنيه، لأن استثمار الناس هنا بهذا النقد وهذا المبلغ. استثمار الناس حجة يجب العمل بها. كذلك ما يتعلق بالزواج الذي ذكرناه الآن، فيما يتعلق بالدخول، فيما يتعلق بما يعرفه الناس من الشروط والأحوال التي يحكمون العبد فيها. إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. العرفنا في الشروط: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. عرفناها، ما حاجة نقف عندها. ثلاثة: العبرة للغالب الشائع لا بالقليل النادر. العبرة للغالب الشائع لا للقليل النادر. نتكلم عن العرف، فالنادر لا حكم له والقليل لا حكم له. ولهذا يقسم العلماء العرف باعتبار الشيوخ والغلبة والقلة والندرة إلى أربعة أقسام: عرف غالب شائع، وعرف نادر، وعرف خاص، وعرف مشترك. العرف الشائع المضطرب الغالب المشترك هو الذي استوى فيه الاستعمال وعدمه، فهذا لا يعتبر، والنادر لا يعتبر، والقليل لا يعتبر. ما يعتبر من العام الشائع في الغالب. خمسة أو أربعة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. باع زيد على عمرو هذه الدار والوسير بكر. بكر أراد أن يأخذ حقه فذهب إلى مشتري. قال مشتري ما عندك شيء. هذا معروف عرفا أن الإنسان يدفع بالآلة إذا أراد أي شيء. المعروف عند المعاملات الكاسبة للعقار المحلي. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. اتفق الناس مختلف. تنقل المساء من مدينة إلى مدينة. أجرة الحمولة من على الناقل ولا على المالك؟ على المالك. أنت صاحب العرش، صاحب المتاع. هذا ينقله إلى وصل العرش تعطيه جينة الحمولة. هل تعرف علينا؟ ما تقول الله أنا ما شرط عليك وما بينه وبين الشرط. لا، هذا معروف عرفا كالمشروط شرطا. أنا لو نفسي القاضي الحكم على كذا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. مثل قيام السلع الآن. قيام السلع في شيء معروف. يعني أنت تأخذ مثلا رطب من اللبن 5 ريال أو 4 ريال. تأخذه طبعا نقد تمشي. لا تجي تقول لا أعطني 1 ريالين لا أعطني 1.5 ريال. لا خلاص هذا معروف ما حد. أو تقول لا نوجد اتفاقا على سلعة أو قيمتها. الخامس التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. طبعا ليس المراد من النص النص الشرعي، المراد النص الذي هو ما ينص عليه من الناس كالشرط. يعني تعيين العرف كالتعيين للنص، يعني ان العرف حق كانه شيء منصوص عليه. 7 لا عبرة بالعرف الطارئ. لا عبرة بالعرف الطارئ. نحن نقول في العرف انه يعتبر العرف السابق والعرف القاعد، اما الطارئ مثلا لو اتفق الناس ان الدلاله على المشتري ثم بعد ذلك طرا عليه وتغيرت احوالهم فوضعوه على البائع فلا عبره بشيء طرا بعد، وانما العبره بما استقر عليه الحال وما كان قائما اثناء العقد حتى لو تغير. ثمانيه الى سبعه المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. يعني أصحاب المعاملات التجارية المعروف في سوق التجارة الأسواق المالية أو التجارية وتعرف عليه أهل هذه الفئة فإنه كأنه مشروط بينهم. فلو اتفقوا على أن القيمة تدفع أولا ولا أخيرا ولا في الوسط ولا على شيء عنه يشتري أو شيء عنه فهم على ما اتفقوا عليه. فالمعروف بين التجار وفي عالم لا يتعارفون عليه. فالمعروف بين التجار كالمشروط بينهم. 8 الكتاب كالخطاب. الكتاب كالخطاب. شو دخل هذه في قاعدة العرف؟ يعني إذا تعارف الناس على الكتابة في المعاملات أو نحو ذلك فإنها تقوم مقام الخطاب. يعني كان بينك وبينه مسافة أو في مكان آخر أو بعيد فتكاتبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فأريدك أن أعرض شراء بيتك أو شراء كذا ونتفق على كذا، ثم يتفق على ذلك ويقول موافقت وقبلت، فتعتبر أن العمل السائغة هو ماشي، والخداع كالخداع، كأنهما في مجلس العقد أو في مجلس البيع الذي يريدان تبادل هذه السلع. فالكتاب شقيقة، وقديم الإمر الكتاب أحد اللسانين، أو القلم أحد اللسانين، ويقولون الكتابة ممن لأ كالخطاب ممن دنا. الكتاب ممن لأ يعني برد كالخطاب ممن دنا. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكاتب الملوك وتبلغهم الحجة، ونحن بين أيدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مكتوبة موجودة بين أيدينا. فالكتاب في الخطاب، المراد أنه إذا حصل كتاب حرم كتاب في معاملة أو عقد فإنه كأنه خطاب. يعني طبعا هناك شروط وضوابط، منها أن تكون الكتابة واضحة، منها أن تكون معنونة، ومنها أن تصل إلى صاحبها وأن يرد صاحبها بالموافقة شيء من هذا، يعني أمور معروفة. إما هم عموما عن الكتاب يقوم مقام الخطاب. عرف قاعدة الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان، الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. فمن أخرس ما يتكلم، تريد تزوجه تقول قبلت ويهز رأسه بالموافقة، خلاص. الإشارة من الأخرس كالبيان باللسان، بعت اشتريت، إلا في مسألة واحدة وهي الحدود، لأن الحدود تجرى بالشبهات، فلا تؤخذ في شهادة الأحرار معاملاته وحساباته. ولو لم يحصل هذا وقع عليه مرض ومات جوعا ولم يعرف أن يتكلم، لكن بإشارته يكفي، كأنه بين بلسانه. والآن مع تقدم العلم ولله الحمد أصبحت الإشارة لها متخصصون، لها أناس يعرفون، كأنهم لا يختلفون عن البيان باللسان. بقي شيء، كم عندكم؟ تسع قواعد. العاشرة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. لماذا؟ لأن العرف في كل زمان يقرر الحكم. لا ينكر تغير الأزمان، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأماكن والأزمان. ولهذا تغير الحكم في زمن عمر في الحد، في حد الشرط. وكان الإمام الشافعي رحمه الله مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد لما أتى إلى مصر، وهكذا. ولهذا تجد حتى من العلماء من يقول كان له رأي في السابق وجد له الآن رأي، إما بما ظهر له من حجة أو ما رأى أن حاجة الناس تقتضي تغيير الحكم. طبعا إذا قلنا يتغير الحكم بتغير الزمان، نريد الأحكام الاجتهادية، الأحكام المبنية على القياس الاجتهاد، على المصالح، على الأعراف والعادات. أما الأحكام النصوص ما تتغير، يجي واحد يقول والله الناس الآن حر وخلي صلاة الظهر ثلاثة، أو بعض ما نسمعهم بعض الناس أنه يترك الصيام من شدة الحر ولا حتى ما يتعب الإيمان. الأحكام ما تتغير، النصوص الثابتة القطعية لا تتغير بتغير الزمان، وإنما الذي يتغير بتغير الزمان الأحكام الاجتهادية. ما هي العوامل وراء تغير الأحكام؟ عاملة، إما انشراح الناس، ولهذا يقول عمر يجب للناس من العاصية لقدر ما يثبتون من الفجور. فإذا رأى مثلا ولي الأمر أن الناس انهمقوا، أو القاضي أن الناس انهمقوا في أمر محرم وأراد أن يزيدهم تأجيرا فله ذلك. والأمر الثاني تغير الأحوال والأعراف والعادة، مثل تغير الآن المدارس، نور حلق علم في المدارس. الآن اقتربت طبيعة العصر أن يكون في جامعات وفي مدارس وفي فصول وفي كراسي سبورات وطباشير وكتابات تختلف. المحاكم ما كان في محاكم، كان القاضي يقضي للناس في المدرسة، ولا في محاكم وسجلات وتوثيقات ومحاضر تقارير. فكل هذه يقتضيها ما يجمع منها في هذه بدعة لمدرسة بدعة ولا جامعة بدعة، لا يفهم شيء كده. لا تدخلها يعني حكم البدعة. أيضا أمر التوثيق لو تختلف الآن ما يصير، لازم المحكمة ودفتر وعقد انتخاب وهكذا توثيق حتى تضبط الأمور ويسبب النزاع والمشكلة. فهذه تقضيها الأعراف. إذا تبين لنا أن العرف أهمية كبيرة في حياة الناس، وحتى على طلاب العلم والدعاة أن لا يكون خضوعا بإعراف الناس وما تعرفوا عليه إذا لم يخالف نصا. فالناس يختلفون في ألبستهم، في مراسلهم، في أمورهم، ونحن على فيه قاعدة هذه في الأخيرة تلحق بهذا، أن العرف وأن الحقيقة فطرة لدلالة العادة. الحقيقة فطرة لدلالة العادة. الحقيقة وش معناها؟ الحقيقة هي استعمال اللفظ في موضع له، استعمال اللفظ في موضع له. تنقسم الحقيقة إلى أربعة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية عامة، وحقيقة عرفية خاصة. الحقيقة اللغوية مثل الأسد الحيوان المفترس، الحمار الحيوان النهار، هذه حقيقة لغوية وضعها عن اللغة. من حقيقة شرعية، وهي الحقيقة الشرعية التي انتقلت من معناها اللغوي إلى معناها الشرعي كالصلاة. فلا حقيقة شرعية، وإلا هي في الأصل اللغوي الدعاء، فانتقلت إلى الأقوال والأفعال المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتشهد. هذه حقيقة شرعية، النجاة في اللغة النماء وزيادة، لكنها أصبحت الآن المال المعروف. الصيام كذلك، الحج، هذه كلها حقائق شرعية. حقيقة عرفية عامة مثل أنه تعارف الناس على وضع القدم. إنسان قال والله لا أضع قدمي في بيت فلان، وشو يريده؟ يريد أنه ما يدخل بيت فلان، فلو دخله الحنيف ولو وضع قدمه فيه لم يخلع، لأنه يريد دخول. مثل الدابة، دابة كلها يدب على الأرض، لكن تعرف أنها فعلها ما نواس الأرض. الحقيقة العرفية الخاصة هي التي تعرف عند فئة من الناس، كما يعرف عند المحاة من أن الفاعل من فعل الفاعل، الجوهر والعرض عند المتكلمين، السبب والأسد عند العروبيين، الكسر والنقض أو الجر والنقض عند الأصوليين. هذه كلها باعتبار فئة من الناس تسمى الحقيقة العرفية الخاصة. اللي يهمنا أنه في قاعدتنا ما هو؟ أن الحقيقة تطرق بدلالة العادة،
الحقيقة تترك بدلالة العام. فلو قال إنسان والله لأضيفن أسدا، وشاف أشجع واحد من بلد العالم، خلق الحقيقة تترك بدلالة العام. أو لو حلف أنه لا يضع يده أو قدمه في بيت فلان، مع أن وضع القدم هو الحقيقة، لكن المراد هنا الدخول، لأن العادة صرفته من وضع القدم إلى الدخول. لو حلف الإنسان أن لا يستغل تحت سقف، وقد قال تعالى وجعلنا السماء سقف، أو لا يجلس على فراش، والله عز وجل يقول الذي جعل في الأرض فراشا، أو لا يدخل بيتا فدخل الحرم، الحرم بيت الله، أو لا يغدر دابة أو من ذوات الأنعام فركب كافرا مثلا، والكافر من إنهم إلا في الأنعام. طبعا حرام هذا العادة ولا يحدث جيد. أو قال مثلا لا أكل لحما فأكل سمكة، سمك لحم لعظم، ومنكم من تستخرجون لحما طيبا، لكن الناس تركوا اللحم بالعادة إلى اللحم المعروف اللي هو الضأن أو الغنم أو لحم بهيمة الألحم. فالعادة الحقيقة تترك بدلالة العادة. هذه باختصار ما يتعلق بالعادة المحكمة، والحقيقة أنها قاعدة مهمة جدا، وبهذا ننتهي من القواعد، وتمة القواعد أو الفرائض الجهنية في دروسنا القواعد الفقهية. فيها أبيات فيها القاعدة، طبعا بالمناسبة نحن وزعنا الآن توزيع الكتب عملناها وتتوزع عليكم بالترتيب، وأيضا في محل الإحسان بعد يساعده يأخذ من الطرف الآخر، والمنظومة بين أيديكم، من يحفظ المنظومة 30 بيتا سأعزم الآن في تنظيم المنظومة على الإخوان. المنظومة اللي بين أيديكم تشطب، والكتاب يوزع سيأتي الكمال. فمن يعمل لنا ملخصا في القواعد الخمس الكبرى مع إدخالها الدرس الأول، ومن يحفظ المنظومة القائمين على الدورة جزاهم الله خيرا طلعوا المسابقة، وسيكون هناك دوائي للخمسة الأوائل من السائلين. الجائزة الأولى 5000، والثانية 4000، الثالثة 3000، والثانية 2000، والرابعة 2000، والخامسة 1000 ريال. هذه تشكيل فقط لطلاب العلم، وإلا نحن نعرف أن الأخوة حريصون على التنقل والترسيل والاسترشاد والمطالعة. نعم أنا أقرأ المنظومة نصركم. طيب وين وين مئة خلصت مئة من إخواننا اللي عندي ما يصلون إلى يبقى شيء، اللي ما وصلتهم ستصلهم إن شاء الله، اللي ما وصلت ستصله، واللي وصلته بسببه معنا حتى نقرأها قليلا. طبعا هذه أبيات مختارة من المنظومة التي هي منظومة الفرائض البهية في نظم القروحة الفقهية لأبي بكر بن أبي القاسم الأهدر اليمني الشاشع، وهي جميلة ولطيفة. يقول فيها: الحمد لله الذي فطهنا ولسلوك شرعه نبهنا
ثم صلاته مع التسليم على النبي الرؤوف الرحيم. وبعد فالعلم عظيم الجدوى، لا سيما الفقه اساس التقوى، وهو فن واسع منتشر فروعه بالعبد لا تنحصر، وانما تضبط بالقواعد فحفظها من اعظم الفوائد. الفقه مبني على قواعد خمس هي الامور بالمقاصد، وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال، وتجلب المشقة السيفيرا ثالثها فكن بها خبيرا، رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر، خامسها العادة المحكمة، فهذه الخمس جميعا محكمة، بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة، وهي اعتبار الجلد للمصالح والدرء للمفاسد القبائح.
القاعدة الأولى عمود مقاصدها،
الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد، إنما الأعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات. قالوا ولا الحديث ثلث العلم، وقيل ربعه فجر بالفهم، وهو في السبعين بابا يدخل عن الإمام الشافعي ينقل، ثم كلام العلماء في النية من أوجه كالشرط والكيفية، مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، كما تميز بعضها من بعض في رتب كالعسر والتوضي.
اليقين لا يجوز بالشك.
عطنا هنا يا أخي هات هنا الصف الأول، الصف الأول له اعتبار ترى.
استمح يا أخي المخيط.
الصف الأول ترى أخيرين هم أحيانا يكون جوز بس. الصف الأول هي اللي أنا هات يا
محمد. القاعدة الثانية يقول اليقين لا يجوز بالشك. دليلها من الحديث يا فتى عقل خليل.
دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت.
هل قلناه لا ينفرد حتى يسمع صوت الأجيب يحدث
من طرق عديدة فتدخل جميع أبواب كما قد أصفروا، وتحتها قواعد مستكثرة إن درجت فهاتها محذرة، من ذلك الأصل كما استبانا بقاء ما كان على ما كان.
المشقة تجري بالتيسير.
وأصلها الآيات والأخبار مما رواه العلماء الأحبار، وكل تخفيف أتى بالشرع محرج عنها بغير دفع.
بل هل مختارات إلا هي طويلة هي المنظومة.
الرابعة الضرر الجائز، وأصلها قول النبي لا ضرر ولا ضرار حسب ما قد استقر. قالوا وينبني عليها ما لا يحفر أبوابا فإن قالا.
الخامسة العادة محكمة،
وأصلها من الحديث ذكنا ينهلنا.
أصلها من الحديث ذكنا ينهلنا
كما رآه المسلمون حسنا. وأصلها من الحديث ذكنا فما رآه المسلمون حسنا، واعتبرت كالعوف في مسائل كثيرة لم تنحصر فوائد البهية في نظم القواعد الفقهية.
طبعا انت في المختارات بس، أرجو إن شاء الله من الإخوان، طبعا الذي يقدم بحثه يقدمه للإخوة المسؤولين عن الدورة، وأيضا الذي يحفظهم إن شاء الله سينتقون، والجوائز تتوزع إن شاء الله على الجميع. والذي لم يصله كتاب أو لم تصله المنظومة ستصله إن شاء الله بإذن الله. وفق الله الجميع ورزق الله الجميع من النفع والعمل الصالح.
ونشكر الله عز وجل على ما يسر. يوجد البعض أخذ نسختين من الكتاب لا نبيتهم ولا نسمح له. الذين أخذ نسختين يعطون زملائهم، وكل إنسان له نسخة. طبعا هما كتابان، كل كتاب هو بخير، الذي يعني الملخص بخير، أما الذي أخذ نسختين فلا. من أمر المجال نشكر الله عز وجل أولا وآخرا وباطنا وظاهرا على ما من به علينا من هذه الدروس المباركة. وحقيقة أننا نشكر الإخوة في دار الصرخ الدعوة في مكة على حرصهم على إقامة هذه الدورة، ونشكر الإخوة الذين حضروا وأفادوا من هذه الدروس. وفق الله الجميع وفقكم لما في الوصلات إن شاء الله، يرون أسماءهم عند الأخ ونؤمن الكتب لهم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.